قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اسمعوا نداءكم أتيناكم بأسر.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم من كل قلبي بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى. أحمده حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثناء والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد في هذه القناة المباركة التي أسأل الله أن يأخذ بيدها إلى الحق والصواب، وأن يرزقها الاستقامة والثبات على الحق يا رب العالمين، وأن يجعل لقاءنا لقاء مباركا محمودا ننتفع فيه جميعا، أنتم بما تسمعون وأنا بما أقول. ونسأل الله أن يرزقنا متعة الاستظلال بظلال دوحة النبوة، نستشرف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيتنا، ونتلمس خطانا في طريقنا إلى الله عز وجل من خلال هدي الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الطريق الواصل إلى الله لن يكون إلا من خلال هذا المنهج الذي سلكه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، قوافل الحجيج بدأت تتوافد، طلعاتها النيرة المباركة متجهة صوب الديار المقدسة، فإذا وصلت إلى الميقات قالت لبيك اللهم لبيك. ألا تستشعرون ماذا تقولون؟ ألا تعلمون ماذا تعني كلمة لبيك؟ إن كلمة لبيك استجابة لنداء، فمتى كان هذا النداء وأين كان هذا النداء؟ إن أول نداء نوديتم أيها الأحبة من أجل أن تأتوا إلى بيت ربكم حجاجا وإلى الديار المقدسة قاصدين مستجيبين، أول نداء كان يوم أن مسح الله على ظهر آدم فخرجت ذريته من ظهره كأمثال الذر، ثم قال الله لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وأنت تقول اليوم لبيك يا رب ها أنا ذا قادم إليك، تريد أن تتذكر ذلك العهد الذي بينك وبين ربك. إنها استجابة للنداء الذي تجلجلت بصوته الجبال، واستجابت له ملائكة الله وبلغته إلى كل آفاق الكون، يوم أن نادى إبراهيم بعد بناء البيت قائلا وهو على جبل أبي قبيس أو فوق المقام، وقال أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. ثم جاء الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلمنا وفهمنا وأقرأنا وسمعنا ووعينا وأدركنا قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. انظروا إذا هذا الملمح العجيب بين النداء والتخويف بالكفر، إنه الدليل على أنه لا بد لك يا عبد الله من أن تلازم حالة الاستجابة، حالة الاستجابة الدائمة، حالة الهجرة المتواصلة، لكنها هجرة إلى الله، هجرة القلب إلى الله بالسجود له والانكسار بين يديه، هجرة الجوارح بأن تكون جوارح مستجيبة لمراد ربها، هجرة العقول السائرة وفق مراد ربها. لم تستطع أهواء الناس أيا كان أولئك الناس، سواء أكانوا جهلة مغرر بهم أو كانوا كفارا يريدون إضلالك، يريدون والإرادة هي العزم الصادق الجاد. والله قد قال عن هؤلاء الكفرة الذين اتبعوا الهوى والهوان: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أقول أنت تترك كل ذلك وتقول: وأن فرارنا إلى الله وأن مردنا إلى الله، ففروا إلى الله. فأنت جئت إلى هذه الديار المقدسة لتقول لبيك، أي إني جئت إليك يا ربي بقلبي وعقلي وبدني وما بقي من عمري لك دون سواك، وبالتالي تكون عبد الله حقا. ولربما ناداك الله من فوق سبع سماوات فقال: هذا عبدي حقا. ومن كان عبدا لله حقا كانت ثمرة عبوديته في الحياة الرعاية والحماية والتأييد والتوفيق والنصر والرضا والقبول، وفي الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض. فأرجو أن نعي كلمة لبيك. نعم يا أخي حسين من الجزائر، تفضل أخي حسين، تفضل يا حسين. أحمد من السعودية، تفضل يا أحمد. أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
يا شيخنا الكريم، أشهد الله أني أحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك، لكن أرجو أن تسمعني من الهاتف وقصر التلفزيون حتى تسمعني وأسمعك برفق. تفضل يا أحمد.
الصوت ما واضح.
اسمعني من التليفون يا حبيب.
طيب، سؤالي: أنا حججت سابقا حجة الإسلام.
نعم.
وأريد أن أحج هذا العام إن شاء الله، أدعو لي بالتيسير بإذن الله، ولكن علي مبلغ كدين.
نعم.
أسدده على أقساط، فهل إذا كنت الحج ما في مشكلة في ذلك إذا استأذنت صاحب الدين؟
أبشر يا حبيبي، أبشر سأجيب.
بارك الله فيك.
تفضل يا حسين من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بودي أعرف رأي الشاعة في مسألة وقعت في مكة المكرمة.
نعم.
أسمعني يا شيخ؟
أسمعك. نعم.
في شهر رمضان الماضي قمت أديت منسك أمرأة، وكنت أرفض زوجتي وشقيقها وأمها ووالدتي وجار لي.
نعم.
فأثناء إقامتنا بمكة كانت زوجتي تفارقني وتتجول، يعني تتسوق مع شقيقها وأمها، وكان يرافقهم هذا الجار.
طيب.
فطلبت منها أن لا تصحب هذه المجموعة مدام هذا الرجل الغريب عنها رفقتهم.
نعم.
فكان
نعم تفضل.
فكان ردها: إني مع أخي ولم يفعل شيء وإني في بيت الله.
نعم.
ونتيجة هذا التصرف وصلنا إلى حد الطلاق. فما يشترع في هذا.
طلقتها ولا ماذا فعلت؟
ما زال لا زال.
لم تطلقها؟
لم أطلقها.
طب أنا أقول لك إن شاء الله.
إن شاء الله.
أم أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم أحمد ورحمة الله.
يا شيخ أنا جبت عمرة أساس إن شاء الله بإذن الله بحج متمتعة بإذن الله.
ما شاء الله.
وبعد ما جيت للعمرة كذا قطمت ظفري كذا وأنا قبل ما أتحلل أقص شعري. ما أدري علي شيء يا شيخ؟ وبعدين أهل مكة يعني عليهم هدي، أنا من أهل مكة يعني هل علي هدي؟ وبعد ما جبت العمرة يا شيخ هل أقدر مثلا أروح جدة أسافر يعني، ولا عشان خلاص يعني متمتعة ما أقدر أطلع من مكة؟ جزاك الله خير.
لحظة لحظة يا أم أحمد أبغى أسألك، ظفرك اللي قطعتيه عامدة وإلا ناسية؟
لا أنا نسيت ناسية، أنا أحسب أني قصيت شعر وأنا ما قصيت، وبعد قطمت ظفري.
طيب.
وبعدين أتذكرت أني الساعي ما قصيت شعري.
أم أحمد سؤال ثاني، هل أنت ناوية تكوني أنت من أهل مكة؟
أيوة نعم.
أنت من أهل مكة، طيب أجيبك إن شاء الله.
الله يجزاك بالخير، شكرا يا شيخ.
راشد من السعودية، تفضل يا راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ وينفع بكم إن شاء الله على المسلمين.
آمين.
الله يحييك يا شيخ، أنا بسألك بالنسبة لحج المتمتع.
أيوة.
عن طريق صفة حج المتمتع، وهل بعد أداء العمرة هل للمتمتع الخروج يعني من مكة ولا يلزمه البقاء في مكة؟
أيوة ما شاء نفس السؤال. نعم إن شاء الله.
الله يحفظك.
طيب طيب بسم تفضل عمر من الجزائر، تفضل ما في مانع. تفضل يا عمر.
نعم أنا عمر من الجزائر.
حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن أحبك في الله.
أحبك الله وأكرمك، تفضل يا عمر.
يا شيخ لدي سؤال يؤرقني كثيرا.
الله المستعان.
سؤاله هو أني في يوم من الأيام تحصلت على عمل، لكن للأسف الشديد أن هذا العمل دخلته العياذ بالله برشوة، وأنا نادم على شيء، ولدي يعني سنوات وأنا أشتغل في هذا العمل، ودخلت هذا العمل بظروف يعني كان ظروف بطالة، لكن يعني اضطررنا إلى دفع هذا المبلغ لكي نتحصل على هذا العمل، وأملت يعني في هذا العمل وتحصلت على المال وساعدت به أناس آخرين واشتريت به منزل وتشعبت أمور هذا المال، ولكن الآن أنا يعني لم يؤرقني كثيرا هذا التصرف، ولا أدري هل أنقطع على هذا العمل أم أواصل وأعمل بما يرضي الله. من فضلك يعني يا شيخ أعطيني الجواب.
هل أنت الآن
أنا إن شاء الله سوف
هل أنت يا عمر
أطبقني إن شاء الله بإذن الله.
يا عمر عليكم. تسمعني يا عمر تسمعني؟ ذهب عمر، أنا سأكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل. أختنا أخونا أحمد من السعودية يقول حججت العام الماضي حجة الإسلام، وهذا العام أريد أن أحج ولكن حجا أتنفل فيه. بارك الله فيك، لا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبثا، كما ينفي الحديد أو تنفي النار خبثا الحديد. لكن عليه يقول أقساط دين، فهل يجوز له أن يحج؟ يقول لا بأس. متى يعني ما هو المقصود من كلمة أن لا يحج من عليه دين؟ المراد يا إخواني أن من كان عليه دين كثير، فإن ذمته مشغولة بحقوق العباد، فنحن نقول له قدم حق العباد على حق الله، لأن حق الله مبني على التسامح، وحق العباد حقوق العباد مبني على المشاحة، وعلى الطمع. وبالتالي فإن الله من رحمته قد جعل تقديم حقوق الخلق مقدم على حقوق الله عز وجل في باب مثل هذا الشأن. لكن من كان عليه دين بسيط أو دين مقسط وسيبقى سنوات وفي تركته ما يغطي هذا الدين لو لا قدر الله حصل عليه شيء فلا بأس أن يحج، وأسأل الله لي وله القبول. أخي حسين من الجزائر سمعتم قال بأنه اعتمر هو وزوجته وشقيق زوجته ومعهم رجل آخر، وكانت في بعض الأحيان تخرج زوجته مع أخيها ومع هذا الرجل إلى السوق وخاصمها وقال لا تخرجي معه إلى السوق، إنك إن خرجت سأفعل كذا وكذا. نعم، وهددها وهو الآن يقول. فردت عليه زوجته قالت له معي شقيقي وأنا في بيت الله، يعني اتق الله لا يتسرب الشك إلى نفسك. أنا أقول أخي حسين وأختي زوجة حسين، أولا علينا على الزوجة أن يكون بينها وبين زوجها حالة من الطاعة، من الاستجابة، ألا تعاند، ألا تقف معه موقف العناد والمصادمة كما يحاول أن يصورها أعداء الإسلام ويقولون الحياة القائمة بين الزوج والزوجة قائمة على الصراع والمغالبة والكذا. لا، هذه ليست حياتنا. حياتنا مبنية على قول الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. مع المودة والرحمة حقوق وواجبات والتزامات، والواجبات والحقوق والالتزامات مع الود والرحمة يبني الحياة السعيدة. أما أولئك الذين يصورونه على أنه صراع وكأننا نعيش في غابة يأكل فينا القوي والضعيف، هذا ليست حياتنا، حياة غيرنا، ولهذا هم يعيشون في نكد دائم. أما نحن فنحن شيء آخر، فعلينا أن نتقي الله. فلا بد للزوجة من أن تطيع زوجها في طاعة الله، ولا بد للزوج من أن يرحم زوجته. وبالتالي يا أخي حسين لا تفارق زوجتك، اتق الله واقبل من أنها قالت لك اتق الله فإني في بيت الله، وهي قد اعتمرت بيت الله، ودليل ذلك أنها فيها خير. فحافظ على زوجتك واتق الله ولا تفرط فيها، واجتهد أنت وإياها في الطاعة والعمل الصالح. أم أحمد من أهل مكة تقول إني اعتمرت، وبعد أن اعتمرت قصيت ظفرا من أظفاري، يعني تقول إن فعلها ذلك كان نسيانا قبل أن تتحلل. نقول من فعل محذورا من محذورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا شيء عليه، شريطة أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها. فإن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها وفعله فلا شيء عليه، وبالتالي نقول لك ليس عليك شيء. ثم تقول هل علي هد؟ نقول إن أهل مكة إنما يحجون يا إخواني مفردين، أما التمتع فهو للآفاقيين، يعني القادمين من الخارج، هم الذين يأتون بالهدي معهم. سؤالك سؤال قريب من سؤال أخينا راشد، يقول أنا أريد أن أأتي بعمرة أتمتع بها إلى الحج، هل يجب علي أن أبقى في مكة أم يجوز لي أن أخرج منها لو كان في المسألة يعني سعة؟ انتبهوا معي لهذا الأمر الدقيق، يعني يحتاج إلى فهم نفهمه جيدا. يقول أهل العلم للتمتع شروط سبعة، من هذه الشروط ألا يغادر مكة، يعني ما يخرج من مكة من بعد أدائه للعمر مسافة هي مسافة قصر قاصدا أهله، بشرطين: أن يقطع مسافة قصر، وأن يكون السفر إلى أهله إلى بيته. مثلا رجل أتى بعمرة متمتعا بها إلى الحج من الرياض، وبعد أن أدى العمرة رجع مرة ثانية إلى الرياض قبل أيام الحج، أتى في أول شهر الحج، أتى في شهر شوال، وأتى بعمرة يريد أن يتمتع بها إلى الحج، وبعد أن أتى بالعمرة ركب الطيارة وعاد إلى الرياض. نقول هذا سافر مسافة قصر وتوجه إلى أهله لأنه من سكان الرياض، والمسافة بين مكة والرياض مسافة قصر في هذه الحياة، قطعت تمتعك، ما عاد صار عندك تمتع. إن أردت أن تكون متمتعا تأتي بعمرة جديدة تتمتع فيها في الأيام الباقية، فإن أتيت بحج فلست متمتعا وليس عليك هدي. طيب، إذن شرطان لا بد منهما. الشرط الأول أن تسافر مسافة قصر، والأمر الثاني أن يكون سفرك إلى أهلك، إلى أهلك، إلى البيت الذي تسكنه، إلى الديار المدينة تسكنها. طيب، لو أن إنسانا أتى بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وكان مثلا من أهل مصر والجزائر والرياض والدمام والمنطقة الشرقية إلى آخره، وبعد أن أتى بالعمرة أراد أن يذهب إلى جدة ثم عاد منها، نقول هذا لا يقطع تمتعه، لأن المسافة أقل من مسافة قصر، وهي وليست مكة هي داره، وإنما داره المكان البعيد. طيب، هناك مسافة قصر بين جدة، بين مكة وبين الطائف، لو أنه خرج إلى الطائف، مع أن المسافة بين مكة والطائف مسافة قصر، هل وهو من أهل الرياض وليس من أهل الطائف، بس حتى يتصور المشاهدون معي، المسافة بين مكة والطائف 70 كيلو، يعني مسافة قصر، والمسافة بين مكة والرياض 1000 كيلو تقريبا، حوالي 1000 كيلو، هو يسكن في الرياض وذهب إلى الطائف، ذهب إلى مسافة قصر لكنها ليست أهله، ليست داره، وبالتالي فإنه لا يقطع تمتعه ما دام أن سفره كان سفرا إلى غير أهله. فهمنا؟ الله المستعان. عمر من الجزائر، أخونا يقول إنه مصاب بمتاعب لأنه دخل عملا برشوة وهو يتألم، والآن له سنين، ماذا يفعل؟ يترك عمله؟ أقول لك يا عمر وأقول لجميع إخوتي المشاهدين، الرشوة حرام حرام حرام، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش، ولا يلعن عليه الصلاة والسلام إلا شيئا حراما، ولا يجوز لنا أن نتخطى هذا الأمر، لأن الرشوة تضليل، تضليل لصاحب العمل، تضليل للقضاء، تضليل لكذا، وانتهاب لحقوق الآخرين. لكن لو أن إنسانا دفع رشوة ودخل في عمل ثم أراد أن يتوب، هل من لوازم التوبة أن يخرج من العمل؟ لا، ابق في عملك وتب إلى ربك، ما دمت تحسن هذا العمل وتؤديه على الوجه الأكمل الأتم، لكن تب إلى الله مما كنت قد فعلته من الرشوة. وليس بلازم أن نقول أنك إذا أردت أن تتوب تترك هذا العمل، تضيع نفسك وتضيع أولادك. وسنفترض أنك دخلت في مصنع وأصبحت فيه صاحب خبرة ولك فيه رواتب تأخذ منها مرزقك أنت وأولادك، نريد أن نخرجك منه تذهب في الشارع؟ لا، الله يريد من اليسر ولا يريد من العسر، لكن تب إلى الله وحذر نفسك وحذر الناس من أن يقعوا في مثل هذا الخطأ. نعم يا أخي الحبيب. أبو حسين من العراق، تفضل يا أبا حسين.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أحبك في الله.
أحبك الله وبارك فيك يا أخي، تفضل.
شيخ، عندنا احنا الحاج بالعراق بالقرعة.
نعم.
فالمملكة العربية السعودية ده تنطي هدية للدول اللي هذا عددها شوية اكثر، ينطوهم 5000، احنا يقول الوحيد العراق ما يدي ينطوهم.
خير ان شاء الله. نعم يا ابو حسين.
اي شيخ.
ايه، عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله.
مساء الخير.
يا مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يطول في عمرك إن شاء الله.
آمين.
حقاتنا
جزاك الله خير.
يا شيخ أنا عندي مسألة، الله يحفظك يا شيخ.
تفضل تفضل.
إنسان مقتدر وبروح أخذي حج، لكن في واحد بيتبرع بدلي، يعني بيدفع عني الله يطول عمره. هل يجوز؟
أنت مقتدر وتريد أن تذهب الحج.
أي والله مقتدر، لكن واحد فعل الخير يقول بدفع عنك وروح خذ لك حج، هل هذا يجوز؟
هل أنت طلبته يعطيك ولا هو بغى يعطيك؟
لا والله ما طلبته، بس في حملة وسجلت اسمي من ضمن الناس،
فقال علي أنا.
إيه قال علي أنا.
طيب يا عبد الله، هل ستنفعهم في الحملة، تساعدهم تكون معهم تشتغل في الحملة بشيء؟
لا والله ما بس أخذ لي حج.
ما طلب منك تساعدهم في شيء؟
ما طلبني في شيء، لا بس يقول أبغاك تروح تحج معنا بس.
طيب أعطيك الجواب إن شاء الله يا عبد الله. محمد من الجزائر، تفضل يا أخي محمد. أو انقطع. أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي مشكل مع زوجي، أنا مغربية ومتزوجة سعودي.
نعم.
المهم لما تزوجنا جابني هنا المدينة وهو عاق، لا يزور أهله ولا أهل يزورونه ولا شيء، وبعدين بعد سنتين جاب أهلي زيارة، جاب أمي وأبي جابهم زيارة هنا بالمدينة، صار يلاحظ كلامهم يقول لي أمك وأبوك بيكرهوني، وصار يسبهم ويلعن. المهم صار لي تحين معه سنة وهو كل يوم يسب في أهلي كل يوم. وحتى من يعني حتى من اني تكون عندي علاقات مع الجيران ولا مع صحبات، لا اخرج ولا احد يجينا ولا اهل يزورونا ولا نزور اهله ولا شيء، واهلي كل يوم يسبهم يقولي لا تكلميهم ولا تكلم اخوانك ولا تروحي عندهم ولا شيء.
وهم لا زالوا اهلك معك في المدينه ولا رجعوا؟
لا راحوا، لا بس جلسوا شهر هنا ورجعوا المدينه، رجعوا للمغرب.
خيرا ان شاء الله، خيرا ان شاء الله. محمد من العراق، تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم
السلام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شيخ جزاك الله خير، حكم البيع بالآجل والعاجل ما حكمه؟
أبشر إن شاء الله.
هل يجوز أن نبيع بالآجل بسعر يعني أغلى من العاجل؟
طيب حبيبي، إن شاء الله تسمع الإجابة.
جزاك الله خير.
أبو محمد من السعودية، تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين يا شيخ وكرمت.
تفضل يا أخي.
بالنسبة لكشف الوجه للمحرمة في الحرم، ما حكمه يعني؟ زي ما أنت شايف الشيخ في الطواف والسعي وفي المشاعر بشكل عام، نرى معظم النساء كشف وجوههن، فما حكم ذلك؟
أبشر يا أبو محمد، إن شاء الله تسمع الإجابة.
السؤال الثاني، أنا من أهل جدة.
نعم.
فلو اعتمرت في الفترة هذه يعني، هل يجوز أرجع بيتي لو كنت ناوي التمتع؟ وهل علي هدي؟
أنت تحج ماذا؟ متمتع؟
متمتع، هل يجوز أن نرجع بيتي وهل علي هدي؟ أنا داخل الميقات طبعا في جدة.
إيه نعم، أنت ميقاتك جدة، ما تقول أنا داخل الميقات.
يعني قصدي في المسافة اللي بين الميقات وبين مكة.
إيه أقول لك إن شاء الله بحول الله. أقول لك يا محمد، نعم. حنان من الجزائر، تفضلي يا حنان.
السلام عليكم فضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
ماتت أختي.
أيوة.
تركت ملابس شيخ، ملابسها.
أيوة.
يعني شيخ نحن من أفضل نحتفظ بهم أم نتصدق بهم؟ ما الحكم شيخ؟ هل يعني كيف الأفضلية؟
إن شاء الله أخبرك.
لكن أمي،
أيوة،
أمي تريد الاحتفاظ بهم لذكرى، فهمت شيخ؟
خير إن شاء الله، أتسمع الإجابة إن شاء الله. طيب أبو حسين من العراق يقول، الحج عندنا بالقرعة ونحن نتمنى لو أعطينا مزيدا من العدد. على أي حال أنا أتمنى مثلك أن يعطى لجميع المسلمين، لكن يا أخي الكريم لا بد أن يكون عندنا إدراك للمصلحة العامة للمسلمين. تصور معي لو ترك المسلمون على رغباتهم في مسألة الحج، لا أقول يأتي 3 ملايين أو 4 ملايين، أتوقع أن يأتي يعني أنا على صلة بالعالم الإسلامي وزرت أكثره وأزورهم حتى في قراهم وفي أماكنهم، واعرف أن العالم الإسلامي لديه شوق لا يعلو فوقه شوق إلى زيارة بيت الله وإلى المجيء للحج أو العمرة. تصور معي لو أن الإنسان في بعض القرى قيل للفلاح بئ جزءا من أرضك، بئ بعضا من غنمك، من أبقارك، من جواميسك، من أجل أن تأتي إلى بيت الله، قال خذوا أريد أن أذهب. مسألة أشواق المسلمين لهذه البقاع المقدسة أشواق ليس لها حد، وبالتالي نحن لابد أن يكون عندنا حماية لسفينة الحجاج. السفينة تحمل عددا معينا، أخشى أنها لو زادت على السفينة الحمولة تغرق، وبالتالي هذا إذا أذى للمسلمين، فلا بد من تنظيم هذه الأمور تنظيما يليق بمصلحة المسلمين في أدائهم لحجهم، وتنظيما يليق بالمسلمين في تغطية أشواقهم في المجيء إلى بيت الله عز وجل. فأنا أقول المسألة تحتاج إلى أن نتعاون جميعا في هذا الباب. أخي عبد الله يقول أنا مقتدر على الحج، ولكن صاحب حملة جاء إلي وقال لي يا أخي أريد أن تحج معي، أنا عندي إمكاني أحج بعض الناس، وكأنه رأى في الرجل فضلا أو خيرا أو حاجة وأراد أن يحسن إليه. عندنا قاعدة هي أن من أعطي شيئا بلا طلب ولا تشوف، يعني لا طلبت ولا تمنيت أن يعطيك أحد، تشوفت قعدت نفسك فيها هلع حالة من التطلع، لا أنت متطلع ولا أنت طالب، وجاءك رزق الله وقال لك تعال حج معنا في حملتنا، اقبله بارك الله فيك واذهب، وأسأل الله أن يأجرك ويأجر من أحسن إليك. أم عبد الله تقول هي مغربية تزوجت إلى رجل من أهل المدينة وهو قاطع لأهله، ولما جاء أبوها وأمها بدأ يسبهم. سامح الله أبو عبد الله، ما في شك أن عمله عمل ليس بطيب، ولكن يعني حتى ما دام أنه يريد أن يمنعك، وبالتالي فلا سبيل إلى أن وهو منقطع مع عن أهله، فلا سبيل للوصول إليه إلا من خلالك أنت يا أم عبد الله. فأنا نصيحتي أن تتلطفي معه وأن تحسن إليه بالنصيحة. كم من زوجة فتح الله على قلب زوجها آفاق الخير والفضل والرجوع إلى الله بسبب زوجته الطيبة المباركة، تصبر وتتلطف وتأتي بالعبارة الجميلة والحكاية الطيبة والعبرة وتحسن إليه إلى أن تكسب وده، وبالتالي تدله على الخير. كم من امرأة كان سببا إلى أن يصل الإنسان أهله، وإلى أن يصل أرحامه، وإلى أن يحسن إلى المسلمين، وإلى أن يكون من أهل الفضل. وأنا أعرف أناس هداهم الله على يد زوجاتهم، بل وأصبحوا بعد هدايتهم نعمة على الدنيا بعطائهم وأعمالهم الخيرة وانطلاقتهم بالعمل الصالح. فنستعين بالله، ويا أختي الكريمة لا تحزني واستعيني بالله، وأنت في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الليل قومي وتهجدي وادعي ربك أن يصلح الله حاله وأن يهدي قلبه، ولا تيأسي. أخي محمد من العراق يسأل سؤالا في باب العقود بارك الله فيه، يقول هل يجوز أن نبيع بالعاجل والآجل؟ يا أخي محمد، النبي عليه الصلاة والسلام قدم إلى المدينة، وكان من عادة أهل المدينة أن يتعاملوا بعقد اسمه السلم أو السلف، عبارات، وهو أنهم كانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين، يعني يأتي المزارع إلى التاجر الذي عنده نقود فيبيعه شيئا من تمره بعد فترة، يقول يعني أنا أبيعك كذا، كانوا يسموا قديما صاع وإردب، إنعم أبيعك كذا صاعا من التمر في وقت كذا وكذا، نوع كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني يحدد له النوع والزمن والكمية بشكل دقيق ويبيعها له، وذاك يشتريها منه ولا يستلم التمر إلا عند الحصاد في وقت معين. وبالتالي فالبيع الآجل لا بأس به، لا بأس، ولا بأس أن أقول لك
يعني حتى كثير من علماء أجازوه إلا قلة قليلة، قال لك أن تقول أبيعك هذا الكأس الآن بعشرة وأبيعك هذا الكأس بخمسة عشر تقسطها لي على سنة أو سنتين، أو أبيعها لك باثني عشر حتى ما نزود في الكمية وبعدين الناس يروحوا يرفعوا نسبة الزيادة، أو أبيعك هذا باثني عشر أو بأحد عشر على أن تقسطه أو تسلمني بعد سنة، لا بأس بذلك إن شاء الله. أبو محمد من السعودية يقول بالنسبة لكشف الوجه للمحرمة، أنا أقول لك ما كان الصحابيات يفعلنه، وأنا في تقديري لن نجد أفضل من الصحابة مطبقين لكلام الله وكلام رسوله. الصحابة يا إخوتي أشرف الناس وأطهر الأمة وأعلاها مقاما وأفضلها مكانة، اختارهم الله لصحبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا كم يسوءني لو جئت لتسأل اليهود من خير الناس، قالوا خير الناس أصحاب موسى، وهم صادقين، يعني خير الناس في زمنهم أصحاب موسى، وخير الناس في لو تسأل نصراني أو مسيحي من خير الناس لقالوا لك خير الناس حواري عيسى، وهم صادقون، حواري عيسى هم خير الناس. ولو جيت تسأل بعض الطوائف للأسف الشديد من شر الناس، قالوا أصحاب محمد. ماذا تقول أنت؟ ماذا يريد هؤلاء؟ هذا هدم للإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حقيقة لو تأمل المتأمل هذا الكلام لعلم أن في هد، كأن هذا الدين فشل وأنه لم يربي رجالا. ألا يعلم هؤلاء أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعددهم 135,000، خرج منهم خارج الجزيرة العربية 100,000، قضوا على دولة كسرى، قضوا على دولة الرومان، انتشروا بعد 25 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان 3/4 المعمورة في ذلك الزمن يسمى العالم القديم قبل اكتشاف الأمريكتين واكتشاف استراليا وغيرها، كان 3/4 العالم القديم تظلله راية لا إله إلا الله. من فتح هذه البلدان؟ من أدخل الإسلام إليها؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون الذين تتلمذوا على أيديهم. من الذي أقام هذا الدين؟ بالمناسبة عليكم أن تعلموا بأن الفتوحات التي جرت في عهد الصحابة أتم بعض آل بني أمية وبعدها انتهت الفتوحات، ما عادت الفتوحات. دولة بني العباس التي استمرت 600 سنة ودولة كلها كانت تحافظ على الموجود. الفتوحات جاءت في عهد الصحابة وبني أمية وفي الدولة العثمانية. ولهذا عجيب، يعني يجب أن يكون عندنا عقل يعي في كرامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي حال أعود ما الذي جاء بي إلى هذا المكان، لكن هو استطراد إن شاء الله فيه خير. الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابيات اللواتي حججن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنهن عائشة سيدة نساء العالمين، عائشة سيدة النساء تقول كنا نسعى بين الصفا والمروة، وعائشة سيدة النساء وفاطمة سيدة النساء وخديجة سيدة النساء، هذه كلهن لهن مقام عندنا، نحن أهل العدل لسنا أهل الجور. نعم، على أي حال عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا نسعى بين الصفا والمروة ونحن محرمات. إيش معنى محرمات؟ المحرمة يجب على إحرامها في وجهها، المرأة إحرامها في وجهها، بمعنى أنه يجب عليها في الإحرام أن تكشف وجهها. لكنها تقول ولكن كنا نسعى بين الصفا والمروة فإذا أقبل علينا الركبان ونحن محرمات أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، أي أنها تغطي وجهها مع أنها محرمة،
فكأن تغطية الوجه أولى من كشفية أثناء الإحرام، ومع ذلك لا يجب عليها شيء لأنها غطت وجهها مع أن إحرامها في وجهها. إذا معناته يجب أن تغطي وجهها. على أي حال نحن نقول هذا الكلام، يقول أنا من جدة أريد أن أكون متمتعا، هل يجوز لي أن أرجع إلى أهلي ولا ينقطع تمتعي؟ يا أخي الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا حاضري المسجد الحرام. فمن هم حاضري المسجد الحرام؟ الذين ليس عليهم، يعني ليس لهم أن يتمتعوا، ليس عليهم أن يذبحوا هدي. العلماء عليهم رحمة الله لهم ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول على أن حاضر المسجد الحرام من كان من أهل مكة فقط، أي في المباني. والقول الثاني أوسع، يقول من كان داخل حدود الحرم، حدود الحرم اللي في الشميسي وعند عرفة وفي الشرائع وعلى طريق المدينة، هذه حدود الحرم. القول الثالث لا، من كان بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر يعتبر من حاضر المسجد الحرام. وبعضهم يقول أن حاضر المسجد الحرام من كان داخل المواقيت. الذين قالوا داخل المواقيت ضيقوا وسعوا المسألة توسيعا زائدا، والذين قالوا داخل مكة كذلك ضيقوا تضييقا واسعا. يظهر لي كأن القول الذي تطمئن إليه القلوب على أن حاضري المسجد الحرام هو من كان داخل حدود الحرم، مكة خارج، جدة خارج حدود الحرم، وبالتالي من باب الاحتياط لك أنك لا تعود إلى جدة يا أخي، فإن عدت فإنه يعني أنا أقول احتياطا، وإلا لو أخذت بقول الذين قالوا بأن حاضري المسجد الحرام هم من كان بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر، وحقيقة أصبحت جدة الآن ليست مسافة قصر. لماذا ليست مسافة قصر؟ لأن أقل شيء عندنا قولان في مسألة القصر من 40 قولا، لكن هذان القولان هما القولان الظاهران القويان. القول الأول هو قول من يحكم العرف، يقول العرف هو الذي يحدد مسألة سفر أو ليس بسفر. الآن لو جئت إلى واحد من أهل مكة يذهب إلى جدة تقول إلى أين أنت ذاهب، لو قال لك أنا مسافر إلى جدة لضحكت عليه، ولو قال من يخرج من جدة إلى مكة أنا مسافر إلى مكة تضحك، لأن العرف ما عادت المسافة في العرف مسافة سفر، ولكنها انتقال من موقع إلى موقع قريب ميسر. الأمر الثاني، من قال إن العبرة بالمسافة، والمسافة قالوا عنها إنها مرحلتان بدبيب الأقدام وحمل الأثقال، قدرت بحوالي ما بين 80 إلى 70 كيلو. الآن ما عادت المسافة بين مكة وبين جدة لا 80 ولا 70، لو أخذت مكة إلى أم الجود، وبالنسبة لجدة زحفت حتى قربت من وراء محطة الرحيلي إلى أصبحت قريبة من بحرة إلى قريب المستشفى الحرس الوطني، هناك مجمع المدينة الضخمة للحرس الوطني هناك الطبية، منها إلى أطراف مكة حوالي 40 كيلو، فما عادت حقيقة مسافة قصر. على حال أنا أطلت الحديث في هذا لأنها موقع تساؤل، فأنا أقول من باب الاحتياط، من باب الاحتياط لو عدت من باب الاحتياط نعم ابقى في مكة ولا تخرج. أنا أطلت شوية لا بأس يا أخي. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد تفضل. عليكم. يا أبا محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حال الشيخ
الله يرضى عليك.
بارك الله فيك وجزاك الله خير.
اللهم آمين. وفيك يا
الله يبارك فيك. يا شيخ أنا لي ابنة تقدم لها أحد الإخوة الصالحين بالزواج وتم العقد عليه، ولكن لم يتم الدخلة حتى الآن، يعني لم تذهب إلى بيت زوجها بل ما زالت عندي قائمة منذ عدة شهور.
نعم.
حتى يتمكن من دخول البيت فتم العقد، وفي أحد الأيام كانوا في زيارة الأهل والأبناء إلى أحد الأخوات الصالحات، فرفض أن هي تذهب معهم، وقال لي أنا لا أريد أن تذهب معهم إلى هذا المكان. فقلت له أن هذه الابنة يعني ما زالت في بيتي وما زالت يعني تحت رعايتي وما زلت أصرف عنها عليها وكذا وكذا.
نعم.
فقال لا، هذه زوجتي وأنا لي الحكم عليها في كل شيء.
أيه.
فما رأي فضيلتكم في هذا الشيء؟ يعني هل يجوز إن هو يحكم عليها تذهب أو لا تذهب وهي لسه ما زالت في بيت أبيها؟
خيرا إن شاء الله خير. أبو مريم من السعودية، تفضل يا أبا مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مسموعة أسئلة يا شيخ، لو سمحت ممكن نسوقها لك بإجازة إن شاء الله.
بس قولها بسرعة يا حبيبي عشان نستفيد من الوقت.
طيب، أولا هل التبرع لمنكوبي الباكستان ممكن أن يكون مخرج من مخارج الزكاة؟
طيب.
ثانيا، هل هناك أفضلية بالنسبة للمناسك، مناسك الحج، هل هناك أفضلية بالنسبة للإفراد أو التمتع أو القران مثلا؟
طيب.
ثالثا، هل في اختيار حملة تكون يعني ظروفها، ظروف إقامتها وظروف السفر فيها مريحة، يكون سعرها أغلى من الحملات الأخرى، هل في ذلك شيء يعني على الحاج إن توفر له يعني الإمكانيات؟ رابعا، هل يشترط في الأعمال، إما العبادات أو حتى الأعمال العادية، أن يستشعر الإنسان النية؟ مثلا عندما يذهب يخرج إلى المسجد للصلاة، هل يجب أن يستشعر أنه في كل خطوة تكتب له حسنة وتقطع عنه خطيئة؟ عندما يدخل باب المسجد تقابله الملائكة، هل لابد للثواب أن يحصل، أن يستشعر الإنسان
طيب
كل هذه الأمور، أما أن الثواب يحصل يعني في تلقائيا؟
نعم.
وهل أنه مثلا
معروف
لما أؤدي عملي
اللي بعده يا حبيبي، اللي بعده إن كان
أعود المرضى، هل يجب أن أستشعر أني لما أداوي المرضى أني أعود المرضى عشان يحصل لي الثواب يعني عيادة المرضى، أو أن الثواب يحصل تلقائيا ما دامت نيتي صافية يعني؟
طيب طيب، بارك الله فيك. تركي من السعودية، تفضل يا تركي. تفضل. انقطع الخط، بسم الله. نبدأ بأختنا حنان من الجزائر، تقول ماتت أختها وتركت ملابسها واختلفوا هل يبيعوها أو يبقوها. نقول بأن كل شيء يتركه الإنسان بعد وفاته إذا استكمل الأشياء المتعلقة بالحقوق التي لله وللناس، يعني إذا استكمل، إذا أخذنا ما عليه من حق من ديون سددناه إن كان في ديون، وإذا كان لله حق مثل نذور، نذر معين يجب أن يفي به، وكذلك مؤونة تجهيزه يعني تكاليف دفنه، وكذلك إذا كان هناك وصية أوصى بها فإننا ننفذها، والوصية لا تكون لوارث وتكون أقل من الثلث. إذا ترتبت هذه الأمور الأربعة بعد ذلك ما تبقى من المال ينتقل انتقالا جبريا إلى الوارثين، فيستشار في كل شيء تركه، الثياب، الحلي، الأراضي، البيوت، النقود، توزع بالتوزيع الشرعي الذي أمرنا به ربنا عز وجل. هذه الثياب تدخل ضمن هذه القاعدة، فهي حقوق من حقوق الورثة، تحاول بقدر الإمكان أن تستأذن الورثة في أن تبيعوها أو تتصدقوا بها، ولعلكم إذا اتفقتم على أن تتصدقوا بها على نية المتوفي يكون فيها خير إن شاء الله. أخونا أبو محمد بارك الله فيه، يعني كم أتمنى، وخاصة أنه قال تقدم إليها رجل معروف بالصلاح، يا إخواني الصلاح كما يكون عملا بينك وبين الله يكون سلوكا بينك وبين الناس. يعني أنا في تقديري الله يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا يجعلنا كذلك فتنة للناس، يوم أن يرى الناس واحد ما شاء الله مظهره جيد وكلماته طيبة يذهب إلى المسجد، وإذا احتكوا به في مجال السلوك وجدوه ذئبا، هذا حرام، ما يجوز يا إخواني، هذا فتنة. هؤلاء يتسببون في فتنة الناس، اتق الله يا أخي. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء رجل يزكي رجلا آخر قال لو عرفته؟ قال أعرفه. قال طيب أسألك، هل جاورته؟ لأن الجار يعرف حقيقة جاره، حقيقة الجيران، من خلال السلوك، من خلال اللقاء في المسجد، من خلال حضور صلاة الجمعة والجماعة في الصيف والشتاء والحر والقر والبرد. مسألة إخواننا في نجد يقولون كلمة حلوة، يقولون جادة الطوع طويلة، أي اللي يبغى يصبر على الدين يبغى له مسافة يجب أن يصبر عليها، جادة الطوع يعني طريق الطاعة طويل يبغى له واحد ثابت. فالجار يكشف جاره، قال له هل جاورته؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار الذي تتقطع من أجله الأرحام؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال لك إذن ما عرفته. ثم قال لعلك رأيته يتمتم في المسجد فظننته عدلا. فالمسألة إذن عندنا كما تكون مظهرا في الصلاح مخبرا في السلوك، علينا أن نتقي الله. بقي عليك أبو محمد أن تكون حكيما، إذا كنت تعلم بأن هذا الشاب فيه خير وتاريخه يشهد له بالفضل وإن كان موقفه هذا ليس بجيد، فتسامح أنت وتلطف. واليوم الناس يبحثوا عن من يستر بناتهم، يا زين اللي حصل لشاب بن صالح. اليوم الناس يبحثون عن، أنا مهتم يعني يتصل بكثير من الناس، يبحثون الناس عن رجل يستر عرضهم، فإن وجدت فيه خيرا فتجاوز ورتب الأمر بحكمتك، وأما إذا لم تجد فهذا شيء آخر. أما حق الطاعة والاستجابة فهي مقرونة عندما تدخل بيته، ليس بمجرد العقد، لكن عندما تدخل بيته ويبدأ في الإنفاق عليها، وهي تدخل بيته وتعمر داره، هنا تطيعه وتستجيب له. أما الآن فالطاعة لك أنت وليها حتى تذهب إلى بيت زوجها فيستلم منك القيادة ويصبح هو المسؤول عنها. أبو مريم من السعودية يقول هل التبرع للباكستان نعده من الزكاة؟ أقول نعم، لا بأس أن تقدم زكاتك لو كان زكاتك ما تأتي إلا في رمضان، وأنت تريد أن تتبرع الآن لباكستان لهؤلاء الذين أصابتهم الكوارث، أو حتى إخوانكم في إندونيسيا أصيبوا بتسونامي جديد ومات منهم المئات والآن الغرقى بالعشرات، ونسأل الله أن يلطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويا إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر أنه في أخبر أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل والفيضانات والبراكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال أنا أقول لا بأس أن ترسلها. يقول هل هناك أفضلية في المناسك؟ يعني هذا سؤال طويل يا حبيبنا أبا مريم، أنا أتمنى أن أتحدث عنه بشيء من السعة، ولكن أنا أقول لك إن العلماء لهم أقوال كثير. المالكية مثلا يقولون الإفراد أفضل. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه سوف ينشئ سفرا للحج وحده، ثم يذهب إلى أهله في المغرب، ثم ينشئ سفرا آخر للعمرة، فالإفراد أفضل. التمتع قال عنه بعض العلم التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وآخرون يقولون القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ولو سألتني ما الذي يعني يترجح، يعني يترجح من كلام أهل العلم، لقلت لك ما من شك أن التمتع أفضل، لأنه الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت ستسوق الهدي معك، هذا في صعوبة، لكن لو أنك أردت أن تسوق الهدي معك فالقران أفضل. طيب يقول لو أنني بحثت عن حملة جيدة وأنا ميسوء، الله يسر لي مبلغ وأريد أن أذهب في حملة تعينني وتريحني وكذا، هل دفع المبلغ فيها؟ نقول يا أخي ما دام أن الدفع في حملة يعني إمكاناتك المادية تتحملها وأنت تريد أن تريح نفسك، فلا بأس، ونفقة مخلوفة، الله يخلف لك هذه النفقة ويعطيك خيرا مما أعطيت في حجك، شريطة ألا يكون فيه إسراف. إخواني يقولون انتهت الحلقة. أحبابي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيناكم بأسئلة الحياة.